الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الأحبة نحمد الله جل في علاه الذي هيأ لي ولكم هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك في هذا البلد المبارك إن شاء الله تعالى ونسأل الله جل وعز أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات وأن يجعلها لوجهه خالصة إنه جواد كريم. وانطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وهو حديث حسن قوله عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس فإنني أتقدم بوافر الشكر وجزيل الامتنان لمعالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف في هذا البلد المبارك إن شاء الله تعالى بلاد الجزائر الشقيق. وكذلك الشكر موصول إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية أم البواقي وفق الله القائمين عليها لكل خير. وأيضا ثم نثلث أيضا ونكرر الشكر أقول نكرر أيضا الشكر والتقدير والامتنان لوالي ولاية أم البواقي وفقه الله لكل خير على استضافتهم وضيافتهم الحسنة جزاهم الله خيرا ووفقهم في الدارين. ومما يدل على هذا الاهتمام أنه قد تم اتصال بي هاتفيا من أحد المسؤولين بالقنصلية العامة الجزائرية بجدة يهنئ ويبشر بصدور التأشيرة ويرحب بي في بلده الثاني فجزاهم الله جميعا خيرا ووفقهم لمراضيه. كذلك لا يفوتني أن أشكر في مثل هذا المقام الأخ الشيخ العربي وفقه الله إمام المسجد العتيق بأم البواقي وكذلك الأخ الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله وإخوانه المشايخ على ما بذلوه من تهيئة ودعوة وحرص على نشر الخير والسنة في الناس. فلا يشكر الله من لا يشكر الناس. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر سمة بارزة لأهل الحق. قال الله جل في علاه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه بين يدي أو الكليمات بين يدي المحاضرة وسمعتم عنوانها وهو أثر التمسك بالسنة عند الفتن أو في أزمان الفتن. أيها الإخوة الكلام
عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يتسع لها المقام، بل لو بقيت الدهر كله تتعلم السنة وتدرسها ما وسعك الزمن. كيف وهي تتعلق بخيرة خلق الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، أظهر الله به الحق ومحق به الشرك. فالدنيا قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم قد ظهر في كثير من أطرافها وأماكنها الشرك بأنواعه وأضرابه والظلم بجميع صوره، فهذا أمر لا يحتاج إلى تدليل إذ هو قائم بذاته ودليل على صحته ما كانت عليه قريش قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام من عبادة الأصنام، عبادة غير الله، فكانت حول الكعبة نحو من 360 صنما تعبد من دون الله جل وعز. فهذا النبي الكريم بعثه الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أخرج الإمام الترمذي في جامعه وفي الشمائل له، الشمائل المحمدية، والإمام ابن ماجه في سننه، والإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وابن حبان في الصحيح وهو صحيح عن الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء. ولما كان اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء. وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا تعبير عن شدة اللوعة بفراقه عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي. فالكلام عن سنته عليه الصلاة والسلام نحتاجه دائما، والتذكير به مهم في كل حين وآن. تحتاج إلى معرفة سنته عليه الصلاة والسلام لتعلمها وتعمل بها بحق. حاجتك إليها أشد من احتياجك إلى الطعام والشراب، بل وإلى الهواء الذي تتنفسه. قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. لذا لما كان الأمر بهذه المثابة رغبت في حصر وقصر الكلام في هذه المحاضرة على نقاط. النقطة الأولى بيان معنى السنة ومعنى الفتنة، إذ العنوان أثر التمسك بالسنة عند أو في أوقات الفتن. ثم الناحية الثانية ذكر بعض النصوص من الوحيين الآمرة بلزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم ذكر بعض النصوص المحذرة من الفتن عموما، ورابعا بيان كمال شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاءنا بها، ثم خامسا ذكر بعض آثار التمسك بالسنة عند أوقات الفتن، وأخيرا هي الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. أما السنة أيها الأحبة فمعناها لغة فهي الطريقة حسنة كانت أم قبيحة، حسنة كانت أم قبيحة. ومنه ومأخوذة هي من السنن أي الطريق. وأما في الإطلاق أو في الاصطلاح فلها تعبيرات عديدة عند أهل العلم وبيانات عدة، إلا أن أشملها وأدقها هو قول أهل الحديث أن السنة كل ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وللسنة أيها الأحبة إطلاقات عديدة، إطلاقات عديدة، فإذا ما أطلقت السنة فأحيانا يراد بها الشريعة وما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عموما، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. كذلك من إطلاقات السنة هو السير على طريقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وسلف الأمة الصالح، ومنه قولهم: فلان على السنة، فهو يسير على الطريقة السنية اعتقادا وعملا ولا يخالف هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم. ويطلق أيضا لفظ السنة فيما هو في اصطلاحات الأصوليين فيما يقابل الفرض والمندوب والمستحب. وعلى كل حال كما قلت إن إطلاق أهل الحديث هو ماذا؟ هو أشملها وأدقها. وأما معنى الفتنة فالفتنة أيها الأحبة أو الفتن جمع فتنة، وهي الاختبار والامتحان. وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا هو أصلها، أي الاختبار والامتحان، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه. قال: ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والتحريق والفضيحة والفجور والإثم وغير ذلك. فكل ما آل إلى هذا وأدى إليه يعتبر ماذا؟ فتنة، يعتبر فتنة. هذا ما يتعلق بالفتنة وما يتعلق بمعنى السنة. ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو ذكر بعض النصوص الواردة في الشريعة الدالة على ماذا؟ على الحث والأمر على اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنصوص أيها الأحبة كثيرة. يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، يقول: نظرت في المصحف فإذا فيه أو وجدت فيه طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في 33 موضعا. وكونها بهذه الكثرة كلها تحث على طاعته عليه الصلاة والسلام دليل على أهمية الطاعة ولزوم السنة، إذ فيها النجاة، فيها النجاة. من تلك الآيات قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. ومنها قوله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ومنها قوله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومنها قوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومنها قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ومنها قول الله جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومنها قول الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، في آيات كثيرة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري في الصحيح لما علم الصحابة رضوان الله عليهم الصلاة، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأخرج مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الطويل في مناسكه عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وأخرج البخاري أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ كأنه لا يمكن ولا يتصور أن يأبى إنسان أن يدخل الجنة. قلنا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. وفي حديث أبي داود والترمذي وابن ماجة وأحمد في المسند وغيرهم، وهو حديث صحيح، حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم، وقبل ذلك يقول العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وفي زيارة: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث العظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمران عظيمان رئيسان: وجوب الاتباع والحذر من الابتداع. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كأنهم يسألون: كيف النجاة ومن نجاة؟ قال: فعليكم بسنتي، تريدون النجاة الزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. والأحاديث في الباب كثيرة أيها الأحبة. أما ما يتعلق بالفتنة، وما أدراكم ما الفتنة؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من الفتن، ومعلوم لديكم جميعا أن المرأة مشروع له، نعم، أن يتعوذ من أربع فتن قبل سلامه، وذلك لعظم هذه الفتن. فالفتن أمرها خطير ومهلكة لمن تشرف لها، لمن تشرف لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول محذرا كما جاء حديث في الصحيحين، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث طويل، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين، أي قلوب الناس التي وقعت عليها تلك الفتن، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. وهذا فيه خطر الفتن، فلا تعلم يا عبد الله إذا ما تشرفت إليها أن تكون ممن نكت في قلبه النكتة البيضاء أم السوداء، فاحذر من التعرض للفتن، وحاذر واهرب منها هروبك من الأسد. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، يتطلع لها تستشرف أي تهلكه. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، فليعذ به أي ليهرب من تلك الفتن، ليهرب من تلك الفتن. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض، وانتبه العرض هو متاع الدنيا لا يخص المال، فالمال أو الجاه أو المنصب أو غير ذلك كله يدخل في العرض. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا فيما أخرجه الشيخان،
هذا لو يثبت يكون أحسن،
الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل، أو القتل القتل. فهذه أيها الأحبة جملة من النصوص المحذرة الآمر بالاتباع والمحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد خطب النبي عليه الصلاة والسلام وحدث أصحابه يوما، فذكر من ذلك أمر الدجال، وأنه شر غائب ينتظر، شر غائب ينتظر، إذ فتنته عظيمة. نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأما النقطة التي تليها وهي الكلام عن بيان كمال الشريعة، جاء في الصحيح من عند البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه تحدث عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، فقد سأله سائل قال له حدثنا عن رسول الله في التوراة، يعني ما هي صفته، لأن عبد الله بن عمرو كان له علم بالكتاب، فذكر من صفاته أن الله جل وعلا لن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما غادر الدنيا وفارقها إلا وقد أتم لنا بيان الدين وبلغ لنا الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، وقد شهد الله جل في علاه له بذلك، فقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وشهد لذلك الصحابة أيضا، فقد قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فيشير عليه الصلاة والسلام بأصبعه الشريفة إلى السماء وينكثها إلى الأرض ويقول اللهم اشهد، ألا هل بلغت، اللهم اشهد 3 مرات، أخرجه مسلم في الصحيح. فشهد له عليه الصلاة والسلام أيضا خيرة خلق الله بعد نبي الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهم خير من خلق الله تحت أديم السماء بعد الأنبياء والمرسلين. جاء رجل إلى أبي العالية الرياحي رحمه الله يقول له يا إمام ما الصراط المستقيم؟ كلنا يقرأ اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة من صلواتنا فرضا أو نفلا من سورة الفاتحة، وهذا الأثر أخرجه الإمام ابن جرير في التفسير بسند حسن. قال له الرجل يقول إلى أبي العالية الرياح التابعي ما الصراط المستقيم؟ قال الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الإمام الحسن البصري يسأله عن مقالة أبي العالية، يعني ما رأيك فيها؟ فقال له الإمام الحسن صدقك ونصحك، أو صدق ونصح، المراد أنه إن أردت أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم فالزم سنة وطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام تهدى، وسر على طريقة أصحابه من بعده وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم. فهذه الشريعة الكاملة الغراء جاءنا بها النبي عليه الصلاة والسلام نقية، وتركنا وهي نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، فهي شريعة كاملة. ما من خبر طير في السماء يقلب جناحيه إلا وأعطانا منه خبرا عليه الصلاة والسلام، وما من خير ينفعنا في الدنيا والآخرة إلا ودلنا عليه، وما من شر في الدنيا والآخرة إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. وهذا من نصحه وأدائه للأمانة، ومن أجمل من قال وتكلم وبين وأفصح عن كمال هذه الشريعة الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في كتابه النافع الماتع إعلام الموقعين، فأقرأ عليك ولا أزيد. قال رحمه الله: فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي نحتاج إليه أو تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به عليه الصلاة والسلام. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنه رأي العين. وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم، حتى كأنهم كانوا بينهم. وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته. وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ، وما يحصل لهم فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره. وكذلك عرفهم عليه الصلاة والسلام من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده، اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه. وكذلك بين لهم عليه الصلاة والسلام من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعملوا به ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك عرفهم عليه الصلاة والسلام من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره بما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم عليه الصلاة والسلام من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه انتهى كلامه رحمه الله. قولوا لي بربكم ماذا بقي من أمر الدنيا والآخرة ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يبق شيء ولا ذرة، كل أمر مبين، ولكن قليل من يتدبر ويتذكر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكم في لزوم السنة من خير عظيم توافق فيه ما جاءك به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وحي الله له، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكم في ترك سنته من تفريط وفوات خير كثير لا يعلم مدى عاقبة ذلك إلا الله. فانتبه يا عبد الله واحذر وحاذر من مخالفة هدي رسول الله في الشأن كله عليه الصلاة والسلام، دقيق الأمور وجليلها. والمراد أيها الأحبة بلزوم السنة والتمسك بها هو تعلمها وفقهها لتكون على علم وتعمل بالعلم على وجه صحيح. فالباب إلى إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، كما قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله، وقال غير واحد كإبراهيم بن سعيد الجوهري رحمه الله: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال آخر: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه. والمراد منه جمع الأحاديث والنظر فيها على سنن أهل العلم لتفهم السنة على وجهها الصحيح، على وجهها الصحيح. وهذا هو الرسوخ في العلم، وهذا هو الرسوخ في العلم. ثم ننتقل أيها الأحبة بعد أن ذكرناكم بمعنى السنة ومعنى الفتنة والأدلة في هذا، أعني في التمسك بالسنة والتحذير من الفتن وبيان كمال هذه الشريعة التي جاءنا بها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يحسن أن نذكر أيضا بأثر تمسكك يا عبد الله بالسنة المحضة ولزومك لهدي سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة السنة والملة. فهناك آثار كثيرة أيها الأحبة، آثار وثمار يانعة في الأولى والآخرة. فمن ذلك أيها الأحبة أن من تلك الآثار أن المتمسك بالسنة بحق محصل للهداية والسلامة من الضلال والزيغ الذي وقع فيه كثير. وقد مر معكم كلام الإمام ابن القيم أنه عرفكم، يعني الأمة عموما، طرق الضلال والكفر والرد على تلك الفرق أيضا بما لا مزيد عليه لو علموه وعقلوه. فالذي يتمسك بالسنة بحق هو آمن بإذن الله من الضلال والزيغ، محصل للهداية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما مر: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله. وما الذي في كتاب الله؟ الذي في كتاب الله الأمر بموافقة ومتابعة رسول الله، أوليس ذلك كذلك؟ فإذا لزومك لهذه السنة معصوم بإذن الله من الضلالة. قال: ما لن تضلوا إن اعتصمتم. ويقول الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا. فعلق الهداية بطاعته، فعلق الهداية بطاعته صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ذكرنا أن الفتن كثيرة وخطيرة، ومن تلك الفتن فتنة الدجال، وهو شر غائب ينتظر كما مر. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه يوما في أمر الدجال حتى خفض فيه ورفع، وقال الراوي: إنا لظننه في طائفة النخل، من شدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال. ومما قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا أصحابه: إن خرج أي الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن خرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. هذا الدجال أيها الأحبة، وكل وهذه كما يقال بين معكوفتين أو معترضتين، كل من لبس الباطل بالحق هو دجال. فالدجال في اللغة الذي يلبس الباطل بصورة الحق أو في صورة الحق، ولذلك بين الساعة دجالون كثيرون وكذابون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث الدجال أمرا عظيما، والشاهد منه أن الدجال يأتي ومعه جنة ونار، ويمتحن الناس، ويبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كسائر أيامكم، كما أخرج مسلم في الصحيح. ويمتحن الناس ويأتي إلى مكة والمدينة، ولكنهما محروستان، ويأتي إلى المدينة فيقف على مشارفها وممنوع من دخولها، فترجف المدينة 3 رجفات يخرج منها كل مشرك ومنافق يتبعونه. ومن ذلك، وهذا هو الشاهد أيها الأحبة، أنه يخرج إليه رجل من أهل المدينة، وفي رواية شاب من أهل المدينة، فإذا لقيه قال ماذا تقول فيه، فيكفر به، فيقطعه الدجال إلى نصفين فيمر من خلاله، ثم يرجع الرجل كما كان. وهذا فتنة للمفتونين، أنه يقول للسماء أمطري تمطر، وللأرض أنبتي تنبت، وتخرج له الأرض كنوزها، فيشق الرجل إلى نصفين ويمر من خلاله فيحيا، ثم يقول له ماذا تقول؟ يقول ما ازددت بك إلا كفرا، أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي لفظ أنت الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظروا يا رعاكم الله، لجأ هذا الشاب وهو من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لجأ واحتج لبيان ضلال هذا الدجال العظيم الذي فتن الناس أو يفتن الناس، نعم، بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وبحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت الذي حدثنا عنك رسول الله، ما ازددت بك إلا كفرا. فلجأ والتزم المنهج المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيحاول قتله مرة أخرى فلا يستطيع. فانظروا فتنة عظيمة، فتنة الدجال، وانظروا لما لزم هذا الرجل هذه السنة نجاه الله جل وعلا. وهذا أمر الدجال أمر غيبي، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع، ونحن نؤمن به كما قال عليه الصلاة والسلام، وسيقع كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الأحبة، في لزوم السنة تحصيل الهداية، وأمن من الضلالة والزيغ. ولهذا جاء عند الدارمي بسند صحيح أن الإمام الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. هنا ورقة جاءت تقول: يا شيخ جزاك الله خيرا، هناك من يصور المحاضرة. فهل تسمح؟ لا أسمح، جزاكم الله خير، ولا توقعوا أنفسكم في حرج، فلا أجعل أحدا في حل، فلا أجيز التصوير بصوره كلها. الله يرضى عليكم، وهذا من لزومكم للسنة إن شاء الله. وقال الإمام إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. أقول ولا ينبئك مثل خبير. إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه. إذن أيها الأحبة، ثمرة عظيمة إياك أن تفرط فيها. فمن آثار التمسك بالسنة في أوقات الفتن أن تأمن أن تقع وأن تزل قدمك في الفتنة، فتكون بخير وعافية وفي مأمن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، فليعوذ به. ومن تلك الثمرات المثمرة والثمار اليانعة لمن تمسك بالسنة أن المتمسك بها بحق معصوم بإذن الله تحقيقا، وآمن من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة المذمومة. أيها الأحبة، النصوص من الوحيين تأمر بالاجتماع والائتلاف والاتفاق لا الافتراق والمخالفة والمفارقة، كلها تحث على الاجتماع. هل الاجتماع على أي نوع من الاجتماع؟ لا وكلا وألف كلا، إنما الاجتماع أن يكون على الحق وبالحق. فالله جل في علاه يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا بد أن يكون الاجتماع على الحق وبالحق، على الحق وبالحق. فالنصوص كما قلت كثيرة كلها تأمر، فمن لزم السنة واعتصم بها بحقيقة بحق وحقيقة أمن من الوقوع في الاختلاف المذموم الذي قال الله فيه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ويقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد في المسند: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد عند هذا الحديث: فيه الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان: أحدهما كتاب الله، والآخر الجماعة، ولا جماعة إلا بإمام. ثم قال: وهو عندي معنى متداخل متقارب، لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن التفرق. انتهى كلامه رحمه الله. وما الذي في كتاب الله؟ مر معنا كما ذكرت فيه الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الإخوة، المتمسك بالسنة معتصم بحبل الله جل وعلا، متمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمع على الحق وبالحق وفي الحق. ومن علامات أهل الأهواء والضلال المنصوص عليها في الكتاب الفرقة ومفارقة أهل الحق، مفارقة الحق وأهل الحق. وقد مرت معنا آيات فيما مضى، ومنها قوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث العرباض بن ساري الذي مر: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا ماذا؟ كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الحديث كما مر. هنا أريد التركيز على هذا الحديث لأن هذا الموضع يحتاجه. في سورة المائدة قوله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير عند هذه الآية في قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال: يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي محى الله به الشرك وأظهر به التوحيد، فهو نور لمن استنار به، نور لمن استنار به. تأمل يا عبد الله قول الله تعالى في هذه الآيات التي مضت: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. من لزم السنة هداه الله سبيل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات، من الظلمات جمع، الظلمات جمع، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، مفرد نور، ظلمات جمع. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ظلمات. ضم هذا الحديث إلى هذه الآية تعرف معنى الظلمات الكثيرة، فرق كثيرة كلها مخالفة عن السنة، مفارقة للسنة، أحزاب مخالفة للحق، بعضها يدعو إلى الكفر والعياذ بالله ولا إله وغير ذلك، معاند سبابة للصحابة، طعانة في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى غير ذلك. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا يخرجهم من الظلمات إلى النور، النور مفرد، وهنا اختلافا نكرة في هذا السياق تعم، أكدها عليه الصلاة والسلام بقوله كثيرا، ثم قال: فعليكم بسنتي. طريق النجاة واحد أيها الأحبة، طريق النجاة واحد، إذا الملتزم بها والمتمسك بها في زمن الفتنة آمن إن شاء الله تعالى من الوقوع في الفرقة المذمومة، في الفرقة المذمومة. ولما كان الأمر قد أزف والوقت قد قرب، نقول أيها الأحبة أيضا في الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير، أخرج الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، أقول أخرج الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أقول من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة على نخلة أو شجرة، كما في الرواية على نخلة أو شجرة، فقال له رجل من الأنصار أو امرأة من الأنصار: ألا نصنع لك منبرا يا رسول الله؟ قال: إن شئتم. قال: إن شئتم. فلما كان في الجمعة التي تلت قد صنعوا المنبر، دفع عليه الصلاة والسلام إلى المنبر وقرب إلى المنبر، فلما صعد المنبر سمع صوتا وأنين، سمع أنينا من الشجرة أو النخلة تئن أنينا، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر فضمها إليه. يقول الصحابي رضي الله عنه: تئن أنين الصبي الذي يسكن، تئن أنين الصبي الذي يسكن. فقال عليه الصلاة والسلام: كانت تبكي لما كانت تسمع من الذكر عندها، كانت تبكي لما كانت تسمع من الذكر عندها. ولهذا كان الإمام الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى ويقول: أيها المسلمون، الشجرة تبكي شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، أنتم أحق أن تشتاقوا إليه. هكذا اللزوم أيها الأحبة، يجب أن نلزم السنة في السراء والضراء، في السراء والضراء، في وقت الفتن وفي غيرها. ولكم، ولكم في أئمة الإسلام وشيوخ الأمة من سلف الأمة الصالح خير قدوة، فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام إمام المتقين، كيف صبر وكيف لاقى، وأصحابه من بعده، هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة، كم لقي هذا في سبيل الله، كم لقي هذا الإمام من أذى في سبيل الله وصبر. أوليس ذلك كذلك يا إخوتاه؟ جلد وضرب وحبس، حتى إن الجلاد يقول: يا إمام، لقد جلدتك بسياط لو جلدها بعير لمات. وكان يقول: ما هو إلا صوت وهو أسي، يعني حزن على الإمام، ما هو إلا صوت فثان ثم لا تشعر. وكان من تيسير الله للإمام أحمد في هذه الفتنة أن هيأ له رجلا سجينا معه، قال له: يا إمام، أنا أجلد في حد من حدود الله، ويشرب الخمر، كان يجلد حد الخمر، قال: أنا أجلد في حد من حدود الله وأصبر، وأنت تجلد في ذات الله ولا تصبر، اصبر. كم صبر هذا الإمام، ولكن بقي ذكره، وبقيت السنة التي حافظ عليها رحمه الله. وهذا الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام كم أوذي في سبيل الله، كم أوذي هذا الرجل في سبيل الله، في سجن القلعة وفي دمشق وفي مصر، مرة هنا ومرة هنا. ولما أدخل السجن قال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله ماذا؟ العذاب. يقول أخوه كما في البداية والنهاية لابن كثير: ختمت أنا وأخي شيخ الإسلام القرآن في الختمة، في السجنة الأخيرة، السجنة الأخيرة، قال: ختمت أنا أخي وشيخ الإسلام القرآن في السجنة الأخيرة 80 ختمة حتى شرعنا في 81، إلى أن بلغ عند قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال: فخرجت روحه عندها، فخرجت روحه عندها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، وأن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
طالب العلم المبتدئ لأداب طالب العلم وكل ما يتعلق بهذا الجانب، جزاكم الله خيرا.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. طلب العلم أيها الأحبة منة كبرى إن وفقك الله جل وعلا لسلوك سبيل أهلها. أقول هنيئا لطالب العلم أن سلك طريق طلب العلم، فطلب العلم من أعظم وأشرف الطاعات والقربات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الأحبة، طلب العلم منزلته عظيمة، ولعلي أذكر في هذا مما ذكره أهل العلم قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. هذه الآية يقول فيها الإمام ابن القيم رحمه الله كما في كتاب مفتاح دار السعادة: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف أهله، إذ أن الله أباح صيد الكلب المعلم ولم يبح صيد الكلب الجاهل، فلو لم يكن للعلم من فضيلة لكان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. فسبيل العلم أيها الأحبة سبيل عظيم، خذه على طريقة أهله، تعلم آداب طالب العلم، وقبل ذلك وفي أثنائه ومعه وبعده وفي كل حين وقت، إخلاص العبادة لله جل وعلا. إياك أن يتسرب إلى هذا الأصل العظيم أمر يخل بهذا الشرف الذي سرت في طريق أهله. من أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنسر طيبه. فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر، قاله ابن الجوزي رحمه الله. إذن مع هذا الإخلاص خذ بطريقة العلم في التدرج في طلب العلم، وابدأ بالأهم فالمهم ولا تكن عجلا. والعلم أيها الأحبة أودية وشعاب. قال الإمام الزهري رحمه الله لتلميذه يونس بن يزيد لما رآه نهما يسأل هنا وهنا وهنا، قال: يا بني إن هذا العلم أودية وشعاب، فلربما دخلت شعبا قطعك قبل أن تقطعه، ولكن خذه مع الليالي والأيام، خذه مع الليالي والأيام روية حتى تأتي عليه كاملا، ثم اخرج من هذا الشعب إلى شعب آخر، وإذا بك قد أتيت هذا الوادي بأكمله. والعلم كثير والعمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما أخرجه الحافظ البيهقي في المدخل، قال: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم، لئلا يضيع دقيق العلم. إذن أيها الأحبة، للعلم طرائق وسبل وآداب يجب أن يتأدب بها الطالب مع الحرص والجد والذكاء والكتابة والمذاكرة، كل هذه تبعات ومتابعات. كانت لي محاضرة في مكة المكرمة بعنوان أسمائها الإخوان رسالة إلى طالب علم، رسالة فيها الكلام حول ما يحتاجونه لعلهم لو وجدوها نعم يستفيدون إن شاء الله منها.
نعم. كثيرة تدور حول أدب المعاملة مع الفارس، وكذلك المعاملة مع عامة الناس ربما ممن يرتكبون بعض البدع وبعض الآثام المعاصي.
نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت دعوته من شقين، كما قرر هذا جمع من أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله، وممن قرره أيضا العلامة شيخ الجزائري ابن باديس رحمه الله أحد شيوخ الجزائر، أنه قائم على أمرين اثنين: دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين. فيجب أن يكون الإنسان مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده في طريقة بيانهم الحق للخلق. لا شك أن المخالفات ليست في رتبة واحدة، وبالتالي المخالف ليس في رتبة واحدة، فمن المخالفات ما يخرج أو تخرج المرأة من الدين بالكلية، ومنها ما تخرجه من دائرة السنة إلى دائرة أهل الضلال، ومنهم ما يكون في دائرة أهل السنة ولكنه واقع في معصية وغير ذلك، ومنها مخالفات هي مخالفات للأولى وغير ذلك. فيجب أن يعطى كل أمر حقه ومستحقه، لا يتجاوز ولا تعتدوا. فالعدل كما قال الإمام ابن القيم في رسالته التبوكية: العدل واجب مع العدو قبل الصديق، ومع البعيد قبل القريب، لأن الله جل وعلا أمرنا بالعدل: وإذا قلتم فاعدلوا. يجب العدل، ولا تظلم ولا تكذب، فيعامل كل بحسبه. والذين يقعون في المخالفات هم ليسوا على درجة واحدة كما قلت، وليسوا في رتبة واحدة، منهم أهل العلم والفضل المعروفين بالاستقامة والسنة وسلامة الطريقة على الخير والهدى، موافقون للسنة قولا وفعلا، إلا أنه اجتهد فأخطأ وخالف الحق، فهذا المجتهد الباحث عن الحق مأجور معذور، له أجر الاجتهاد إن كان استجمع الآلية والأهلية. وهناك من ليس أهلا للاجتهاد ولا النظر في الأدلة، فإنه لا يعفى بل يؤاخذ. وكما قرر الأئمة رحمهم الله: لربما القول الواحد يقوله اثنان، أحدهما يعذر ويؤجر، والآخر يؤثم ولا يعذر. وقد تكلم الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم عند شرح حديث لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا الحديث، تكلم هناك بكلام نفيس حول نقطة دقيقة في السؤال الذي مر، المخالفة، وهي التي ذكرتها لك باختصار الآن: لربما الخطأ يقع فيه عالم من العلماء يخالف فيه الحق، استفرغ وسعه فهو مأجور معذور بخلاف أتباعه فهم غير مأجورين غير معذورين، إنما همهم الانتصار لقول شيخهم، ولو قاله غيرهم لما نصروه. فهذه دسيسة تقدح في الانتصار للحق. وبين هذا أيضا شيخ شيوخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء بكلام نفيس. على كل حال أيها الإخوة، الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ويجب أن يكون على السنة وبطريقة أهل السنة. دعوة الناس إلى السنة هذه أمرها عظيم جدا ومنزلتها رفيعة عند الله، فيجب أن تدعو الناس إلى السنة بطريقة أهل السنة وعلى طريقتهم. واضح؟ فانظر كيف دعا أئمة الحق من الصحابة والتابعين والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ها، والبخاري والنسائي والترمذي وغيرهم، كيف دعوا الناس، ها، والإمام ابن تيمية وغيرهم 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 من المصلحين والمجددين في أماكن متعددة. واضح يا إخوتي؟ إذن حتى عامة الناس وعوام الناس يحتاجون إلى دعوة، يحتاجون إلى بيان، يحتاجون إلى تنبيه. كذلك كنتم من قبل تمنى الله عليكم، أليس كذلك؟ جاءني شاب في وأنا في 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 توعية الحجاج، في إفتاء الحجاج في مسجد قباء من بلاد طاجكستان في أيام الحج قبل سنوات، شاب حدث 20 22 هكذا، شاب متغلغل فيه، متوغل فيه فكر التكفير نعوذ بالله منه، ويريد أن يطرح بعض الأسئلة، الطواف على القبور حكمه، أنا أجيب، الاستغاثة إلى آخره، هو يريد الأحكام، ثم يريد أن ننزل على المعينين. قلت يا بني مسائل التكفير مسائل عظيمة، لا تقحم نفسك فيها، قلها إلى أهل العلم، لها شروط من توفر الشرط وانتفاء المانع وغير ذلك. على كل حال قلت له أنت متى تعلمت هذا المنهج الذي تعتقد أنه الحق؟ قال من 5 سنوات. قلت قبل 5 سنوات كنت تفعل ما كنت تسأل عنه الآن؟ قال نعم. قلت لما كنت تفعل ماذا كنت تعتقد في نفسك، أنك مسلم ولا كافر؟ قال مسلم. قلت والآن ماذا تعتقد فيما مضى، أنت على الإسلام أم على الكفر؟ سكت مسكين. قلت يا أخي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، لكن ما تمم عليك سبحانه المنة، فهذا الفهم فهم خاطئ مغلوب. فيا إخوتاه كما قال العلامة ابن باديس رحمه الله، لا زالت الأعمال عيارا على الأقوال، عيارا على الأقوال. فلذا يجب أن نعطي هذه الدعوة حقها وطريقتها الصحيحة، من كان أهلا لها تفضل، ومن لم يكن أهلا ينتظر حتى يكون أهلا. نسأل الله أن يثبتنا جميعا وإياكم على السنة.
جزاكم الله خير الشيخ. طبعا أحب أن أضيف سؤالين فقط لهذا الشيخ يعني. سؤال أول شيخ، أنا كيف نوفق بداية حتى الأنفة كل الرسائل كانت ابتدأت بأن لا يا شيخ أنا محبك في الله عز وجل، كيف نوفق بين عدم استشراف الفتن ووجوب الفرار منها وبين وجوب تحري الحق فيها فيما وقع فيه الفتن؟
نعم، طلب الحق في أوقات الفتن مطلوب، ليس هذا من الاستشراف، ليس هذا من الاستشراف، للفتنة بدليل حذيفة رضي الله تعالى عنه كما جاء في الصحيح: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذا تبين الحق ما صارت فتنة، إذا تبين الحق وزال وظهر المحق من المبطل ما صارت فتنة، صارت حق وباطل، فيجب عليك التزام الحق، واضح؟ أما الاستشراف وهو المظاهرة فيها والالتفات إليها والكتابة فيها والمحاورة فيها وأنت لا تعرف الحق، فالزم غرس العلماء، علماء أهل السنة قد كفوك المؤنة، علماء أهل السنة المحضة قد كفوك المؤنة، فالزم غرسهم. قيل الإمام سعيد بن جبير كما أخرج الإمام الدارمي في السنن بإسناد صحيح، قيل له: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم، إذا هلك علماؤهم. وهلاك العلماء له معنيان هنا: المعنى الأول موتهم، موت العلماء، لأنه إذا مات العالم مات معه علم كثير، مات معه علم كثير، ولا تنتشر الفتن إلا في أوساط الجهل، لأن لص الهوى لا يمشي إلا في ظلام الجهل، لص لا يمشي إلا في ظلام الجهل كما قال ابن القيم رحمه الله. أقول هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن يكون العلماء بين أظهر أهل، بين الناس، ولكن الناس بمعزل عنهم، بينهم وبين العلماء حواجز، نفروهم عنهم، حذروهم منهم، قالوا فيهم علماء حيض ونفاس مثلا، أو لا يفقهون الواقع، أو إلى آخره من العبارات تنفيرا للناس. وقد قال العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام ذاكرا بعد طرائق أهل الأهواء والبدع، قال: تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم من السنة وأهلها. فهذه من طرائقهم بارك الله فيه. فلا كما قلت ليس هناك تعارض بين هذا وهذا، فمعرفة الخير مطلوبة، أما الاستشراف والولوج في الفتنة هو الذي ممنوع منه. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
طبعا تحكم السؤال الأخير هو طبعا متعلق بحياة فضيلة الشيخ جميع، لو نكتب على فضيلة الشيخ بعض المحطات مع بعض العلماء الأفاضل، كذلك كثير من الأسئلة أو الأوراق تلح على فضيلتكم بأن تذكروا لنا نموذج يومكم وكيف تستفيدون من وقتكم حتى نقتدي.
هو سر. يعني هم يسألون عن المشايخ ويسألون عن
المحطات.
الحقيقة المحطات كثيرة مع أهل العلم والفضل، ومن تلك المحطات محطة جمعتني بالإمام العلامة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، فما كان معه إلا أنا فقط. وهو أنه لما زار المدينة رحمة الله عليه في سنة من السنوات، خرج رحمه الله من المسجد النبوي شرقا من الباب الشرقي، والطلبة والطلاب يبحثون عن الشيخ في الحرم، لا يدرون في المسجد النبوي، لا يدرون أين هو. فأنا سبحان الله خرجت من ذاك الباب يعني قدما، وإذا بالشيخ أمامي، فقلت للشيخ عندي أسئلة. قال: تفضل. فمسك بيده اليمنى ذراع اليسرى وشبك بين أصابعه وأخذني معه إلى السكن، وأنا أسأل مشوار يعني مسافة طويلة نحو من كيلو ونصف أو نحوها، وأسأل، والطلبة يركضون هناك في آخر المسجد، نعم، والشيخ ما شاء الله سريع في مشيه. وسألت أسئلة كثيرة الحقيقة، وأذكرها كثيرا، وبعضها مسائل علمية نعم دقيقة، وفتح الله بها على الشيخ رحمه الله. فما أن وصلنا عند سكن الشيخ وقرع الباب والطلبة جاءوا، قال: انصرفوا. نعم. وكل يسأل ماذا قلت للشيخ وماذا أخذت من الشيخ. فالشيخ رحمه الله رجل يعني ليس لمثلي أن يتكلم عنه، فحياته حافلة بالعلم ونشر السنة. أيضا من المواقف العظيمة والنافعة والبديعة لشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله الجامي، هذا العلم العالم العامل له آثار بيضاء في الدعوة والعلم والتعليم. أذكر في عام 1408 تقريبا أو 7 نسيت الآن، في شهر رمضان كان الشيخ يتميز، شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، أنه عالم رباني يعلم على يعلم صغار العلم قبل كباره، وهذا لا يكاد يوجد عند كثيرين. فجئت يوما وكان رمضان في عز الصيف كما هو السنة هذه والعام الماضي، الآن رمضان عندنا في عز الصيف، فحضرت إلى المسجد النبوي والشيخ يدرس صحيح البخاري في كتاب الصيام بعد العصر، وما كان في المسجد من طالب يحمل الكتاب إلا أنا، فالشيخ على الكرسي وأنا على الأرض معي الكتاب، فيه بعض الإخوة الزوار المعتمرين يعني، لكن طالب معه كتاب لا يوجد إلا أنا، حتى تعرفوا مدى كان التنفير من العلماء. فلما جلست ودرسني الشيخ كأن الحلقة ممتلئة شرحة، درس بعدما انتهى في البخاري في الصحيح، قال لي: من أنت؟ قلت: أنا فلان. بعد أن قام وانتهى قال: لماذا جئ؟ قلت: أتعلم. فدعا لي بالبركة، ومنذ ذلك اليوم حفر اسمي في ذهن الشيخ إلى أن مات، وقد كنت آخر الناس دخولا عليه قبل وفاته رحمه الله وغفر له. فالشيخ لا يتأثر لا بالقلة ولا بالكثرة ولا يبالي أبدا، ويذكرني هذا بما ذكره الإمام الأوزاعي عن الإمام عطاء بن أبي رباح المكي. قال الإمام الأوزاعي: مات عطاء بن أبي رباح يوم أن مات وكان من أرضى أهل الأرض عند الناس، وما يحضر مجلسه إلا 7 أو 8، مع أنه من أرض أهل الناس، أهل الأرض عند الناس. فشيخنا رحمه الله كان علما في التربية والتعليم، وأديب يراعي طلابه، يسأل عن الطلبة إذا ما غابوا ويتفقدهم. حتى أذكر أني في إحدى السنوات أنا أقرأ على الشيخ رحمه الله، وكان بي أثر في ظهري وألم حاد، لكن ما أستطيع الجلوس وأنا الذي أقرأ، فكنت أتحرك قليلا، آلام شديدة، فوجدت أثر الشيخ تأذى يعني من الحركة، انزعج في وجهه. بعد أن انتهى الدرس قلت: شيخ أنا أعتذر، والله حركة سببها ألم في ظهري شديد. فبدأ ينصحني أن أمشي إلى أخذ علاج الفلاني وأمشي كذا رحمه الله، وفعلا نومت في البيت في المستشفى ثم البيت، فزارني رحمه الله وأنا في مقام ابن من أبنائي. فهكذا وغيرهم كثير من أهل العلم والفضل جزاهم الله عنا خير الجزاء. أما البرنامج فماذا أقول وبماذا أبدأ وكيف أنتهي، فهو ما يعني على كل حال يبدأ الإنسان يومه كعادة الناس يعني من صلاة الفجر، فأنا إمام مسجد نعم، ثم نعتني بعد ذلك بما يسر الله جل وعلا بأمورنا وأولادنا وغير ذلك، وعندنا الصباح في الغالب الجامعة ثم نرجع. لكن أنا أقول باختصار، ما في داعي للتفصيلات كلها، لكن هناك أوقات مخصصة للدروس، تدريس الإخوة والطلاب في خارج الجامعة، ولي ثلاثة أيام تدريس، الأحد والأربعاء والجمعة، وعندي أيضا لقاءات علمية مع الإخوة عبر الهاتف في بلدان عدة، يعني نرتب بعضهم دروس شهرية، بعضهم دروس كل بعد أسبوعين إلى آخره. وهناك أيضا باب مهم رئيس، وهو أن يراجع العبد ما حفظ وما تعلم، فالعلم لا يعرف حدا، ولا تقول حفظته ثم تركته أبدا، فالحفظ خوان، الحفظ خوان، لا بد أن تراجع العلم. يا أهل الحديث تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث، كما ذكره الحاكم رحمه الله في المعرفة عن بعض السلف. ومن الأمور التي عندنا أيضا هو التأليف والتصنيف، ولكنها كلها موزعة ومرتبة ومقننة ولله الحمد والمنة. هذا باختصار. وعلى كل حال إخواننا الذين في المدينة لعلهم يعني يعرفون مدى الاشتغال والانشغال، والله الموفق.